Yourself.
This one, Tom.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر مشروع الدعوة الدعوي في هذه الليلة المباركة استضافة الشيخ خالد الفاعل العازمي لإلقاء محاضرة حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. من أصول الإيمان ومن ركائز الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلنا يعلم أن أركان الإيمان كم عددها؟ ستة: الإيمان بالله، ثم الإيمان بالأنبياء عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم وأفضلهم وخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتم إيمان مسلم وإسلامه إلا بالإيمان بالأنبياء والمرسلين جميعا بالإجماع، والتفصيل من ذكر تفصيله منهم كأولي العزم من الرسل ونبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له فضل علينا عظيم، أعظم من فضل الوالد على ولده والأم على ابنها، بل أعظم الخلق منا على الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتم إيمان مؤمن لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. والناظر في نصوص الوحي من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا الأصل الأصيل وهذا الركن العظيم يقرر كثيرا في الآيات والأحاديث، بل لا يدخل الإنسان بالإسلام إلا بعد النطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فلا يتم إسلام مسلم إلا بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. ومن لوازم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة أن يحبها الإنسان. كيف أن الله عز وجل اختص محمد صلى الله عليه وسلم واصطفاه بين الخليقة إلا لأنه أعظم الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، وإن الله عز وجل يحبه. الله عز وجل لا يصطفي من عباده ولا يختار من عباده من ينشر هذا الدين ويكون سببا لنجاة الناس من عذاب الله عز وجل إلا من يحب الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله. فمن يزعم أنه يحب الله عز وجل فمن لوازم الإيمان بالله ومن لوازم محبة الله عز وجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بمحبته. ولنا عظة وعبرة عظيمة في حديث عظيم رواه البخاري في صحيح، وهذا حقيقة من يمر على هذا الحديث كما كان الحسن البصري رحمه الله عندما يقرأ هذا الحديث يبكي، يقول: نحن والله أعظم أو أولى بأن نشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم من ما جاء في الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة مهاجرا ترك أحب البقاع إليه، فجاء إلى المدينة من مكة. بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي ليكون هو المكان الذي يتعلم فيه الصحابة دين الله عز وجل، ويلتقوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموا من هذا الدين العظيم وينشروه في الجزيرة العربية بل في كل مكان. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم وقرأتم أنه مبني على جذوع النخل. كان الناس البناء بدائي، الناس كانوا في فاقة وفقر شديد، ليس كاليوم الحديد يجلب من بلدان العالم ويوضع التسلية حول الماء. كان تبنى البيوت والمساجد على جذوع النخل. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم برهة من الزمن وفترة وهو يخطب على سارية من سواري المسجد وكانت من جذع النخل. ثم جاء أحد النجارين وبنى للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مر بجانب هذا الجذع، جذع نخلة، ذهب إلى المنبر ثم رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في كل جمعة، وأيضا يخطب في إذا كان في هناك أمر يقتضي هذا الأمر أن يخطب الناس أو يحدث الناس. فحن هذا الجزع للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يبكي هذا الجزع، وسمع له صوت كصوت العشار، الناقة العشراء إلى الناقة الحام، جاء في بعض هذا الحديث البخاري، جاء في بعض الروايات كأنين الطفل أو الصبي، وجاء في بعض الروايات كأن خوار ثوب أو بقرة. فإذا كان هذا الجذع الذي ليس فيه حياة، جذع ميت بالي، جذع ميت يبنى ليس بجذع حي، جذع يكون ميت يضعونه، لما كان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليه ويخطب الناس، لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم حن هذا الجذع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالناس؟ حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضمه ضمه ثم سكن هذا الجذع. جاء طبعا روايات كثيرة ذكرها عن السير النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه يغرس إذا أراد أن يعود حيا يغرس ويبقى مع بقية النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. جاء في بعض روايات أنه في الجنة، لكنها روايات كثيرة الله أعلم بصحتها. لكن إذا كان جذع حن إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بغيره؟ والصحابة رضي الله عنهم ضربوا أعظم الأمثلة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه قال: والله إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا ومن أولادنا ومن أموالنا ومن أهلنا، بل فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، وجلس علي رضي الله عنه فدى النبي صلى الله عليه وسلم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يقتل رضي الله عنه، هذا من شدة محبته. و كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم عليهم رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن الدثنة رضي الله عنه عندما جاء به كفار قريش يريدون أن يقتلونه، مروا به أمام أبو سفيان، فقال أبو سفيان: أيسرك أن تكون بين أهلك وولدك ويكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ قال: والله ما يسرني أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي تشوك شوكة وأنا في وأنا بين أهلي شوكة، ما رضيت أن يشوك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة، كيف أن يقتل؟ هذا من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وعروة بن مسعود عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصلح المعروفة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما عاد إلى المشركين سأل عن المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لقد دخلت على كسرى وهرقل والنجاش، ودخلت على ملوك الأرض، وتعلمون من حال ما كان يذهب وصاحب تجارة وأموال، قال: والله ما رأيت أحد يحب أصحابه كما يحب محمد أصحابه، كان إذا تنخم يتلاقطون النخام، ما يجلسون تجلس على الأرض، يتبادل الصحابة رضي الله عنهم، يأخذون يمسحون بها أجسادهم ووجوههم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يتسابقون على وضوءه، كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض الصحابة بقايا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، بل في أحد الغزوات جاءت امرأة قتل زوجها وأخوها وأبوها، فقالت: أين محمد؟ ما فعل محمد؟ المرأة جاءت مفجوعة، يعني مرأة تخيل تفقد في غزوة واحدة الزوج والأخ والأب، من بقي؟ ربما ما عندها أبناء، يعني أعظم الناس حبا لهذه المرأة، فكانت المرأة تقول: ما فعل محمد؟ ما فعل محمد؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: هو بخير أو هو كما تحبين، قالت: اذهبوا بي لأراه بعين، فذهبت هذه المرأة رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اطمأنت. هذا حال بعض الصحابة رضي الله عنهم، وأبو بكر رضي الله عنه قصصا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وتصديقها للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه عندما كان يمشي معه مسك بيده قال: يا قال والله يا رسول الله إنك أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين، وكما قال الآن إلا من نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي، فقال: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي، قال: الآن يا عمر. وكان الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أعظم الأمثلة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا أعظم الناس وأعظم الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وليست دعوة تدعى، كل الناس يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء رجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال السلام ما عدت له. قال عدت له حب الله ورسوله. قال أنت ما أحببت. وعاش رضي الله عنه تقول جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يستطيع يصبر ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يكون بين أهله ووالد وبين أهله وبين أولاده يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب يعني كل فترة يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصباح وفي المساء يذهب بس كي يرى النبي صلى الله عليه وسلم. تقال بعض الصحابة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت علينا المدينة. كثير من الصحابة ما استطاع يبقى في المدينة لأن كل جدار وكل منبر وكل زاوية تذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعضهم للثور، بعضهم ذهب إلى الشام، بعضهم إلى العراق، بعضهم إلى اليمن كما وقع في قصة معاذ رضي الله عنه. نعود لقصة هذا الصحابي رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يقول والله يا رسول الله لا أصبر، أنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن الناس ومن مالي. فإلا أني يا رسول الله لا أعلم ما يفعل الله بي إذا دخل الناس الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أشك أعظم الناس منزلة يوم القيامة. فأنزل الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك وشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عظيم في بشرى عظيمة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في صحيح مسلم وهذا حديث لا يعرف كثير من الناس وهو حقيقة من أعظم البشائر من أعظم الأمور التي يفرح فيها الإنسان إذا قرأ. والحديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، نسأل الله أن يجعلنا والدينا وإياكم منهم، يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. ناس تشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا منهم من يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من يحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم و قصص الصحابة رضي الله عنهم في فداء النبي صلى الله عليه وسلم ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني تكن لأحد هذه المحبة لأحد كائنا من كان، أعظم الملوك وأعظم الناس سيرة، بل حتى الأنبياء رضي الله عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا أصحابهم يحبونهم كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحبون. فالأدلة كثيرة، ولو أراد الإنسان أن يذكر شيء من السير لا طال بنا المقام، لكن ما هو أعظم نفعا ربما يكون كيف يحقق على الإنسان؟ وهل لدينا تقصير في محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل الناس يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض المواضع وقع فيها بعض الجفاء، وقع فيها بعض الخطأ والخلل خاصة في الزمن في الأزمان المتأخرة، وأعظم هذه ضعف محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس، وتقديم محبة هذه الدنيا الزائلة، وهذه الدنيا الزائلة بما فيها من ملذات وما فيها من شهوات وما فيها من كل شيء، تقديمها على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في ضعف عند كثير من المسلمين الجيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين. أخوان محبة الوالد شيء عظيم، لو سألت كل إنسان عن والده قال أبدي والله بعمره، لو سألت بعض الناس عن ولده خاصة من مثلا يسافر فترة من الزمن اشتاق إلى أولاده اشتاق إلى بناته اشتاق إلى والديه، شوق عظيم. إيمانك لا يتم حتى تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هؤلاء. هل الإنسان إذا جرب وتأمل حاله هل نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب حقيقة؟ كل إنسان يعرف من حاله هل نحن حقا وصدقا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم؟ ليس الأمر بالدعاوى والكلام، ربما الإنسان يستطيع يكذب على نفسه، لكن إذا جاءت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأمور التي يستبين فيها الطريق يعرف الإنسان هنا هل أنا صادق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بمعرفة فضله عليك أيها العبد المسلم، لا يوجد أحد له منة ولا فضل عليك بعد الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم السبب لنجاتنا من عذاب الله عز وجل، حياتك الحقيقية هي حياتك الأخروية، الدنيا ما هي إلا دار ممر. الآن ربما كثير من الدول من هذا المجلس تجاوزوا منتصف أعمارهم، عمر أمتي ما بين 60 سنة، ربما كثير من هذا المجلس تجاوزوا مثلا 35 أو 30 عام. عمرك هذا في الدنيا كله هذا اللي مر الآن، إنسان يمكن يذكر لحظات من حياته، ما يذكر حياته كاملة، هذا كله ما يسوى شيء. بل سعادتك في حياتك الدنيوية والله العظيم أن أعظم السعادة أن تكون كلما كنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم كانت السعادة في قلبك أعظم والبركة أعظم والحياة أفضل. وليست البركة فقط، بل محبة النبي صلى الله عليه وسلم تحل بك البركة، بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم تحل في نفسك البركة والسعادة والخير، بل حتى من حولك تحلهم البركة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. من مظاهر الجفاء والأمور التي يستبين بها محبة الإنسان صلى الله عليه وسلم تعظيم أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام، تعظيم سنته، قراءة سنته. كثير من الناس يقول كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو تسأل عن شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف. سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظته. كان الصحابة قديما يعني يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا سنة، ليروا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع الإنسان أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلنا فيها الآخرة، لكن بين أيدينا أقوال عليه الصلاة والسلام مسطرة ومحفوظة. بدأ صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، مسند الإمام أحمد، مسند الإمام الشافعي، الموطأ الإمام مالك، مسند المسانيد كلها، الموطأات، السنن، الجوامع، المصنفات، دونت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل الإنسان الصادق حقيقة في محبة الإنسان يمر عليه اليوم تلو اليوم والشهر تلو الشهر والسنة تلو السنة ولا يفتح ولو كان كتاب واحد صحيح البخاري، ولو يمر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو كل يوم يقرأ له 5 أحاديث؟ واليوم تيسر الأمر، ليس الأمر بالسابق لازم تقتني كتاب صحيح البخاري في 6 مجلدات أو 8 مجلدات أو الآن في السنوات الأخيرة ضغط في مجلد واحد. لا، تلوك تطبيق تنزلك تجلس كل يوم تقرأ لك باب من صحيح البخاري، ما يمضي عليك فترة إلا قرأت صحيح البخاري كاملا ولو كان من غير أسانيد، تقرأ فقط أحد قال صلى الله عليه وسلم كذا، قال صلى الله عليه وسلم كذا، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقط تمر بأحد النبي صلى الله عليه وسلم، والله تجد اللذة وتجد قوة الإيمان، تجد الخير كله. ثم تنتهي من البخاري تذهب إلى صحيح الإمام مسلم. هنا يستبين وتستبين. الإمام ابن باز رحمه الله قبل أيام قرأت أن قرأ شرح صحيح مسلم، مو مسلم صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم قرأ أكثر من 60 مرة، ونقل الشيخ عبد الكريم وغيره وغيره، ليس فقط صحيح مسلم، إذا كان شرح مسلم قرأ أكثر من 60 مرة فكيف بغيره؟ كان الناس قديما يجلسون، خاصة العلماء وكذا، يجلسون يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن حتى رياض الصالحين قل من الأئمة من يقرأ دائما على المسلم. ثم أيضا من مظاهر الجفاء الإعراض أيضا عن معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تجد سيرة كثير من التابعين، كثير من الحمقى والأسراف، بل الزنادق والكفار، تجد لو سألنا بعض أولادنا أو بعض أخواننا تجد أنه يعرف سيرتهم، الممثل الفلاني، اللاعب الفلاني، حتى أمراء الدول وأمراء القبائل وغيره. منهم من تكون سيرته ربما تكون حميدة وفيها من البعد، وبعضهم ربما تكون سيرته زنديقة بالكبر ولا الفسق والفجور. بل تجد اليوم في السناب وفي تويتر الناس يتابعون الناس من أتفه الناس، لو تقدم لأحد يريد أن يتزوج بنته ما زوج، بل نسأل الله العافية من أرذل الناس سيرة، وتجد يتابع كل يوم. أما كان الأجدر بك يا عبد الله يا من تريد نجاة نفسك من عذاب الله عز وجل أن تجلس كل يوم تسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن مسجلة ومكتوبة ومسموعة وفي كل مكان، افتح اليوتيوب تسمع، تجد بعض المشايخ ذكروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى مبعده على الصلاة إلى وفاته على الصلاة. من منا مر على الرحيق المختوم أو مر على الصلاة النبوية، فضلا أن يمر على كتب أكبر وأكبر. فحقيقة من المعيب في المسلم أن لا يقرأ هو بنفسه، بل لا يعلم أولاده اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسب النبي صلى الله عليه وسلم، عدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، متى بعث، أين بعث، أين توفي عليه الصلاة والسلام، وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته. تعلق أولادك، تربي هؤلاء الناشئة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما مو الآن في بعض البلدان المسلمة يسألهم يقول من هو النبي؟ ما أدري. ما اسم نبيك؟ ما أدري. ترى هذا لا تستبعد أن يأتي يوم تسأل بعض أبناء المسلمين هل يعيشون في الكويت، تسأل شو اسم نبيك؟ والله ما أدري. لا تستبعد هذا، لأن وجد في بعض البلدان المسلمة، وجد في الشام، وجد في أظن في اليمن أو في بعض البلدان، يسألونهم ما من هو نبيك؟ ما يعرف من هو نبيك. كيف مسلم ما يعرف نفسه؟ كيف مسلم ما يعرف أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة وفاطمة وصفية وغيرها من أمهات المؤمنين؟ ما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم له بنات أم كلثوم وحفصة؟ ما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم له أولاد؟ ما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع نسله من الأولاد؟ هذا حقيقة من المعيب في المسلم ما يعرف. وهذا ترى من قلة من علامات عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان ما يجلس يمر على الأيام والشهور ولا يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تنسى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يكون مر عليه في المدارس، مر عليه مثلا في بعض الدروس، لكن يبقى فترة لا يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء شاخت رؤوسهم يعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجد عمره 80 وفي الحرم المكي والحرم النبوي لا درس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعرفها من الألف إلى الياء 50 مرة. ليس الأمر فقط معرفة معلومات عامة، لا، أنت عندما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أولاده، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في السلم. هذه كلها أمور تجعل في حياتك الخير وتقودك إلى الخير، تقودك إلى أن تكون أفضل وأحسن. أيضا من مظاهر التي فيها يعني من الجفاء أو فيها من الغلة أو فيها من يعني عدم الصدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هو إقبال كثير من الناس على بعض البدع والمحدثات. كلنا يحدث، كل جمعة، كل بدعة ضلالة، كلنا يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس منه، من أحدث في أمرنا هذا فليس منه، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فليس. حديث كثير، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، تبي محبة الله عز وجل اتبع معنا صلى الله عليه وسلم. لكن تجي مثلا موسم المولد تجد أن كثير من الناس صلى الله عليه، بل بعض الناس ربما تولد عليها الأدلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا في صحيح البخاري الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تجد يقول لا يمكن لا ولكن لما، لا يا أخي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص سلم، معنا صحيح خلاص سلم، سمعنا وأطعنا، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، هذا كذا كان الكمل من الناس. أيضا من عدم الرضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استنقاصه ولسانه، قصة ذكرت في السيرة وذكرت أيضا في السنة، رجل أعمى تزوج امرأة، وهذه المرأة كان يحبها وكانت معاملتها وياها حسنة وأنجبت منه ولدين، ثم في ليلة من الليالي استنقصت النبي صلى الله عليه وسلم وسخرت النفس، فنهاها زوجها فلم تنتهي، فسكت عنها حتى نامت، ثم أخذ سيفا صغيرا ووضع في بطنها وارتكع عليه، لما خرج كانت حامل، خرج الجنين من بين قدميها أو من بين رجليها، فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وقعت كذا وكذا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة رضي الله عنهم من الذي فعل كذا؟ من كنت يعني من كان محبا لي؟ فتقدم هذا الرجل قال والله يا رسول الله إني ما عبت لها شيء في معاملتها، كنت أحبها إلا أنها سخرت منك واستهزأت وكذا، وقال ذكر هذا، فقال هي هدر لأنها سب النبي صلى الله عليه وسلم وسخر النبي صلى الله عليه وسلم، رد على الإسلام. فاليوم تجد كثير من الناس وبعض التابعين أو بعض الناس ربما بعض الناس تربطها معهم في زمان في عمل، أنا ما أقول كيف دردامه وذهب وقته، الحمد لله الأمر يكل أمره إلى، لكن ما يجوز المسلم أن يرى بعض الناس يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ أو يستنقص النبي صلى الله عليه وسلم، ربما ما يصل إلى استهزاء، فتجد الإنسان يوقف معه ويسمع أو أنه يتابع أو أنه مثلا يقدم في المجالس، مثل هذا ما يقدم فيه، مثل هذا يضرب في النعام، مثل هذا ربما يضرب عنقه. استهزاء وسخرية بنفس الصمام الآن وجد، ترى بعض الناس يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رده على الإسلام، ويعلم خاصة الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، اللحية، تقصير الثوب، مثل صلاة الجماعة، بعض الأمور معلومة من الدين بالضرورة. أنا لا أقول الناس كفروا الناس، لا، الأمر إلى العلماء وقامت الحجة، إلا عاد أمور معلومة من الدين بالضرورة. تعتقد أن هذا الإنسان من يقول هذا القول فهو كافر، من يفعل هذا الفعل فهو كافر، خرج من الدين. أما أن نسأل الله العافية قدم مثل هؤلاء الناس، وأن الإنسان يساعد النبي صلى الله عليه وسلم ويصابعه في شيء من دينه، ثم الإنسان لا يتحرك في قلبه أي شيء كره لهؤلاء الناس أو بغض لهؤلاء الناس، لا شك أنه من نقص الإيمان، بل ربما من عدم الإيمان. أيضا من المظاهر التي الحمد لله يعني غالب الناس في هذا المجتمع في بعد عنها الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطلبني كما أعطت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، قول عبد الله ورسوله. في بعض البلدان المسلمة هو موجود عندنا، لكن الحمد لله قلة من يغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، يضع لمنزلة الله عز وجل ويدعو من دون الله عز وجل، يعبد من دون، هذا لا شك أنه ضلال مبين، وهذا من نسأل الله فيها من الزندقة التي الآن يعني تيسرت بين أيدي الناس، صارت موجودة. قديما ما كانت تعرف المجتمعات، يعني الموالد كانت قليلة يعتبر بها، لكن الآن وجدت في وسائل الإعلام، تجد في أيام المولد، تجد تدخل تويتر، تجد نسألها في بعض الأبيات الشركية، الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل، مثل قصيدة البصير وغيرها، تجد أن بعضهم يتبجأ ويأولها تأويلات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. أيضا من السنن العظيمة التي يؤجر عليها الإنسان من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر، من السنن العظيمة الإكثار بين قصيد، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وجاء في بعض الوقت وليلته. من في مرة عليه كل جمعة يجلس هذا الإكثار؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبح الله مئة من صلاة صلى الله عليه وسلم؟ لا، الإكثار. هل معنى الإكثار الإنسان يصلي عليه السلام عشر في الصباح وعشر في المساء؟ هل هذا يقال له أنت أكثرت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو جلس الإنسان مثلا 100 مرة العصر صلى عليه وسلم، هل يقال له هذا مكثر؟ في ظني ما يقال له مكثر، بل يجلس. كان الصحابة رضي الله عنهم، كان السلام، كان بعضهم يجلس إلى أن ترتفع الشمس، حتى جعل بعض الوقت أجعلك ما أجعلك من دعاء يا رسول الله؟ قال إذا ربع نص، أنا قال كل صلاة لك يا رسول، قال إذا تكفى عمك ويقبل ذنبك. يجلس الإنسان فقط يصلي على النبي، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، أو صلاة إبراهيم، يجلس يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها البركة. وليس الأمر ترى فقط ألفاظ تقام، لا، سنتدبر هذه المعاني. ما شنو معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على محمد، ماذا معناته؟ شنو معنى اللهم صل على محمد؟ الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم شنو معناته؟ ثناء الله عز وجل عليه في الملأ العلى. وصلاة الملائكة عليه الصلاة والسلام دعاءهم له واستغفارهم، فكونك تقول اللهم صل على محمد هذا أمر عظيم. ولو إنسان جلس فترات يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على محبته، سيتعلق القلب في النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ذهب إلى السوق، أنت ذهب إلى المسجد، أنت ذهب إلى مزرعتك، أنت ذهب إلى الدنيا، أكثر لا تجلس ساكت، لا تجلس تكلم التلفون فقط لحاجة أو لغير حاجة. أيضا الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحبة لمن يحب مطيع، هذا أعظم الأمر. كن صادق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو أعظم شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ توحيد الله عز وجل، دين محمد صلى الله عليه وسلم قائم، بل دين الأنبياء قائم على توحيد الله عز وجل، حاربة الشرك، دعوة الناس إلى التوحيد، دعوة الناس إلى طاعة الله عز وجل. وأعظم طاعة الله عز وجل كان الإسلام. إذا كان الإنسان يزعم أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتجد أنه بعيد كل البعد عن تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك وعن نواقض الإسلام، تجد أنه مقصر في صلاته، صلاة الجماعة، في الصلاة في وقتها، تجد أنه لا يؤدي كان الإسلام كما جاءت في أحد الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس، يقول من عمس أصلي تجد في الصيام فرض، الزكاة لا يؤدي زكاة مال، الحج ربما يحج مرها ولا لا يحج، تمر عليه السنين حتى يعني يبلغ ربما 60 و50 ولم يحج، هل هذا صادق؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عزيز عليه ما عنتم عظيم، يعز على النبي صلى الله عليه وسلم جاء مسر من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، يعز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبنا العنة في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه يعني يصعب عليه أن يشبه أن تصيب أمته أن يصيب شيء من العنة سواء في الدنيا والآخرة. حريص عليكم، قل المفسرون يحرص علينا سواء في الدنيا والآخرة، لكن العالم طبعا والآخرة حريص علينا أن الله عز وجل لا يسقط علينا، أن الله عز وجل لا يغضب علينا، أن الله عز وجل لا يدخلنا. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يحرص علينا ويعز عليه أن يصيبنا العنة، رؤوف بنا، رحوم بنا، ألا يستحق أن نتبعه؟ أن نعظم أمره؟ أن نعظم نهيه؟ هذا الله عز وجل يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا محبة من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم الناس يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وأعظم الصحابة أبو بكر ثم عمر وعثمان ثم علي ثم غيره وأمهاتهم رضي الله عنهم. المسلم الصادق يحب من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب من يحب النبي صلى الله عليه وسلم. يحب أنصار دين الله عز وجل، وأولهم وأعظمهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، أذب عنه ودافع عنه، أنشر سيرته بين الناس، أجعلهم لي قدوة وأسوة، أجعل أمهات المؤمنين والصحابيات قدوة لزوجتي ولبناتي، قدوة جبنتي من عائشة، حفصة، خديجة، صبية، وميمونة، أم حبيبة. ليس قدوتك فلانة وفلانة، قدوتك يا ابني من أبو بكر وعمر وعثمان وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا نزرع في أبنائنا محبة الصحابة رضي الله عنهم، هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو قيل لإنسان فلان يسب أباك، يسب قبيلتك، تحبه؟ لو قيل فلان يستنقص قبيلتك، يستنقص، قبل مدة واحد كتب تغريدة المنطقة العاشرة ولا الإشارة شابا عليه تويتر، طبعا هو إنسان صراحة ظالم، وأظن هذا التناقض يعني ضللات بعض الرقب، قامت هلا المحاوطة راح يدفعون المحاوطة منطقة، وهلا الإشارة يدفعون الإشارة، ولو استنقصت قبيلة من القبائل تجد القبيلة كلها تمتد. والله ما نقول إن الأمر هذا ليس أمر محمود، ليس لا شك، يعني يحزن إذا ذم أهله وذم جيران وذم أصحابه وذم زملاء، لكن من أعظم من هذا إنك تغار على دين الله عز وجل، تغار على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تغار على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، تغار أن ترمى أمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم في قبائح الأقوال والأفعال. هنا يكون يستبين الصادق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. هذا شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء من بعض الخلل، وإلا الكلام يطول، أعذرنا على الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم وإياكم، وأن يجعلنا جميعا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكحل أعيننا بالنظر إليه جل وعلا وإلى نبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في جنانه. والسلام عليكم ورحمة الله.
نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم في هذه الليلة المباركة، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.